بسم الله الرحمن الرحيم. قال الثاني في الشروط وهي قسمان. قلنا بالنسبة إلى شهر رمضان نتكلم فيه في علامة الشهر، ثم نتكلم في شروط صوم شهر رمضان. يقول بالنسبة إلى هذه الشروط قسمها إلى قسمين. القسم الأول، ما هي الشروط التي يجب بسببها الصوم؟ إذا توفرت وجب الصوم عليكم الصوم. والقسم الثاني هي الشروط التي يجب بها القضاء. أما بالنسبة إلى القسم الأول، قال ما باعتباره يجب الصوم، وهو سبعة. الأول البلوغ، يعني لا بد من البلوغ حتى يجب على الإنسان أن يصوم شهر رمضان. وكمال العقل، فلو كان مجنونا فلا يجب عليه الصوم، فلا يجب على الصبي، هذا طبعا في قبال البلوغ، ولا على المجنون، هذا في قبال غير في قبال كمال العقل. إلا أن يكمل، إلا إذا كمل الصبي بالبلوغ والمجنون بالإفاقة قبل طلوع الفجر، بحيث أنه لما دخل الفجر كان متصفين، هذا بالبلوغ وذاك بكمال العقل، ولو كمل بعد طلوعه، لو أنه كان الصبي غير بالغ لما طلع الفجر بلغ، طبعا بلغ بالسن هنا بإكمال 15 سنة مثلا والدخول في 16، أو المجنون أفاق، لم يجب على الأظهر، لا يجب عليه صوم ذلك اليوم، وإنما يجب عليه صوم اليوم التالي. هنا قوله على الأظهر، هذا خلافا للشيخ رحمه الله الذي أوجب الصيام على الصبي والمجنون إذا طبعا بالنسبة عفوا على الصبي إذا بلغ في أثناء النهار ولم يتناول مفطرا، يعني يكون مثل المسافر إذا لم يتناول مفطر ورجع إلى بلده يجدد النية. هنا الصبي لما بلغ قبل الزوال أو أثناء النهار ولم يتناول المفطر يجدد نية ذلك اليوم ويصومه. قال وكذا المغمى عليه، فلا يجب على الصبي ولا على المجنون، وكذا المغمى عليه أيضا لا يجب عليه لأنه غير كامل العقل في الواقع. وقيل هذا القول للمفيد عليكم السلام، للمفيد والمرتضى وسلار وابن البراج، إن نوى الصوم بالنسبة إلى الذي أغمي عليه، إن نوى الصوم قبل الإغماء صح، إذا كان قبل أن يغمى عليه قبل الفجر مثلا نوى الصيام وأغمي عليه فيكون صومه صحيح، وإلا كان عليه القضاء، وإلا كان عليه أن يقضي ذلك الصوم ذلك اليوم بعد إفاقته. والأول أشبه أنه لا يجب عليه، طبعا هنا كان عليه القضاء لأنه كان واجب عليه، أما إذا قلنا أنه غير واجب عليه طبعا القضاء فرع الأداء، إذا كان الأداء ليس بواجب عليه فالقضاء ليس بواجب عليه. قال والصحة من المرض، لابد أن يكون صحيحا، فلو كان مريضا طبعا المرض الذي يمنع من الصوم أو يمنعه من الصوم بأن كان الصوم يسبب إطالة مدة المرض أو زيادة المرض أو تأخر البر أو زيادة الألم مثلا أو لا. هذا أيضا يلحق به لو كان هو سليم، ولكن إذا صام سيمرض، ففي هذه الحالة أيضا لا يجب عليه الصوم. فالمريض الذي يمنعه مرضه من الصوم طبعا نصت عليه الآية، فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فإن برئ قبل الزوال طبعا هنا ولم يتناول مفطر، أما إذا تناول فطر ذلك اليوم، إذا لم يتناول المفطر وجب عليه صوم ذلك اليوم. وإن كان تناول يعني المفطر أو كان برؤه بعد الزوال أمسك استحبابا، طبعا هنا يعني يمسك عن المفطرات استحبابا من أجل إكرام الشهر المبارك، ولكن باعتبار أنه ذلك اليوم كان مريضا فيلزمه قضاء ذلك اليوم، فعدة من أيام أخرى. والإقامة أيضا يشترط للصيام أن يكون مقيما، لأن الآية فإن كنتم مرضى أو على سفر، يعني على سفر لم تكونوا مقيمين فعدة من أيام أخرى. الإقامة أو حكمها، طبعا حكم الإقامة إذا كان الشخص سافر معصية فهذا حكمه حكم المقيم، لأنه لا يترتب عليه أحكام السفر من الرخصة في الإفطار أو التقصير مثلا، أو كان مثلا بقي في مكان 30 يوم مترددا، هذا وإن كان ما نوى الإقامة 10 أيام لكن باعتبار كونه متردد في ذلك المكان 30 يوم فحكمه حكم المقيم فيجب عليه الصيام. فلا يجب على المسافر ولا يصح منه. طبعا هذا إشارة إلى خلاف بعضهم وهو المشهور عند أهل السنة أنه إذا كان الإنسان مسافر يستحب له الأفضل له أن يفطر، لكن لو صام صح. قال لا يجب على المسافر لكن لو صام يصح. هو يقول لا، حتى لو صام لا يصح، لأن الآية نلاحظ الآية علقت القضاء على مجرد السفر، فإن كنتم مرضى أو على سفر لم يقل وأفطرتم، أفطرتم أو ما أفطرتم ما في فرق، حتى لو ما أفطرت فعدة من أيام أخرى، لا بد من القضاء لأن الصوم لا يصح أساسا، بل يلزمه القضاء. ولو صام، لو فرضنا أنه مع ذلك صام، قلنا لا يصح منه مع ذلك صام، لم يجزه مع العلم. إذا كان يعلم أنه لا يصح منه فلا يكون مجزئا ويجب عليه القضاء، لأن هذا لم تتحقق منه قصد القربة، لأنه منهي عن هذا الصوم، ويجزيه مع الجهل. أما إذا كان جاهلا بالحكم وكان يظن أنه يجوز له أن يصوم في شهر رمضان حالة كونه مسافرا وصام، فهذا مجزئ لا يجب عليه القضاء بعد ذلك. ولو حضر بلده، يعني هو مسافر ورجع إلى البلد من السفر، أو بلدا يعزم فيه الإقامة 10 أيام، سافر الآن، سافر من هنا وذهب إلى بلاد ونوى أن يقيم في تلك البلاد 10 أيام، أو لا رجع إلى بلده، كان حكمه حكم برء المريض. قلنا إذا كان المريض فيما سبق إذا برئ قبل الزوال ولم يتناول المفطر يجدد النية ويجب عليه الصوم، إذا تناول أو برئ بعد الزوال يستحب له الإمساك. هنا نفس الكلام، إذا رجع إلى بلده قبل الزوال فهنا يجدد النية إذا كان لم يتناول المفطر وينوي صيام ذلك اليوم، بعد الزوال يستحب له الإمساك. وفي حكم الإقامة لنقلنا المقيم أو ما في أو في حكم المقيم، قلنا من الذي هو في حكم المقيم المسافر سفر معصية، المتردد في مكان 30 يوم، هو أيضا ذكر من كان عمله السفر أو عمله في السفر. وفي حكم الإقامة كثرة السفر، من كان كثير السفر كالمكاري، المكاري يعني الذي عنده شيء يكريه يعني يؤجره، مثل إنسان عنده سيارة يحمل جماعة إلى بلاد بعيدة يقطع المسافات دائما، هذا عمله. والملاح، الملاح هو يختلف عن المكاري، الملاح يعني الذي هو لا يملك السيارة ويكري، وإنما هو شغلته أنه ينتقل من مكان إلى مكان. افترض مثلا أنه يشتغل عند ناس يعني يودي بضاعة من هنا إلى مثلا مكة، إلى المدينة، إلى جدة مثلا، ويجيب بضاعة، هذا مو مكاري لأنه ما يأجر شيء، وإنما ملاح يعني سائق مثلا أو في سفينة مثلا. وشبههما مثل ما ذكر التاجر الذي هو كثير السفر يسافر في تجارته، أو الصانع مثلا الذي يدور في صناعته، أو الجمال أو غير ذلك الذي هو يدور من مكان لمكان على حسب ما تقتضيه صنعته أو مهنته، فهذا أيضا حكمه حكم المقيم فيصوم وإن قطع المسافات ما لم يحصل لهم الإقامة 10 أيام. فإذا حصل الإقامة 10 أيام فهنا في هذه الحالة إذا أراد أن يرجع ويزاول عمله ففي أول مرة يفطر ويصلي قصرا، ثم بعد ذلك يصوم ويصلي تماما، هذا بعد ما تحصل منه الإقامة 10 أيام. ففي أول مرة يختل الحكم ثم يرجع إلى حكمه السابق عمله في السفر. هذا طبعا على حسب ما ذكره المحقق، هذا عام لكل من كان كثير السفر أو عمله في السفر أو عمله السفر، ولكن بالنسبة إلى بعض الفقهاء مثل مثلا السيد حفظه الله أنه يفرق بين المكاري وبين غيره. المكاري إذا انقطع عن عمله وأقام 10 أيام فصاعدا وأراد أن يرجع إلى مزاولة هذا العمل بعد هذا الانقطاع، في أول مرة كما قلنا يصلي قصرا ويفطر وإن كان هو يمارس العمل، وأما من عداه فإن حكمهم هو الحكم السابق بلا فارق، يعني أنهم بما أنه عمله في السفر فيصوم ويصلي تماما. أيضا من الشروط التي تسبب وجوب صيام شهر رمضان الخلو من الحيض والنفاس بالنسبة إلى النساء. فبالنسبة إلى الحائض والنفساء قال فلا يجب عليهما، لا يجب عليهما الصيام، بل حتى لو صامتا لا يصح منهما ولا يصح منهما، لكن الصيام يفترق عن الصلاة، فإن الصلاة والصيام كل منهما لا يجبان على الحائض ولا على النفساء، لكن مسألة القضاء في الصلاة لا تقضي ولكن في الصوم تقضي، قالوا عليهم القضاء. هذا بالنسبة إلى الشروط السبعة التي ذكرها التي بسببها يجب صيام شهر رمضان. أما بالنسبة إلى الشق الثاني من الشروط، وهي الشروط التي بسببها يجب القضاء، لأن بعض الأحيان يفوت الإنسان صيام شهر رمضان أو بعض أيام شهر رمضان لكن لا يجب عليه القضاء، وفي بعض الأحيان يفوته ويجب عليه القضاء. متى يجب عليه القضاء؟ قال وهو ثلاثة شروط: البلوغ إذا كان بالغا وفاته، وكمال العقل فإذا فاته وهو عاقل يقضي، والإسلام إذا كان مسلما يقضي. فالغير البالغ ما فاته لا يقضي، وغير كامل العقل المجنون ما فاته لا يقضي، وغير المسلم ما فاته لا يقضي. فلا يجب على الصبي القضاء إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره، وهذا استثناء منقطع، يعني إلا إذا كان بلغ في الليل قبل الفجر ولم يصم ذلك اليوم، هذا اليوم يجب قضاءه. طبعا هذا إذا كان هكذا هذا خرج عن كونه صبي، ما دام بلغ فخرج عن كونه صبي، فهذا يكون استثناء كما قلنا منقطع، إلا اليوم الذي بلغ فيه، بلغ قبل طلوع فجره فما صار صبيا، صار بالغا رجلا مثلا، فهذا يجب عليه قضاء. هذا لا نقول فاته حال الصبا، وإنما فاته حال البلوغ فيجب قضاءه. وكذا المجنون أيضا لا يجب عليه القضاء الصيام الذي فاته حال جنونه. والكافر وإن وجب عليه، وهذا أشرنا إليه فيما سبق، أنه بعض الأحيان يجب الصوم لكن لا يجب القضاء، وبعض الأحيان يجب القضاء لكن لا يجب الصوم، مثل النائم يجب عليه أن يصوم، عفوا يجب عليه أن يقضي لكن لا يجب عليه الصوم لأنه نائم لم يتنجز في حقه التكليف. فهذا من الموارد بالنسبة إلى الكافر. الكافر كما قلنا مكلف بالأصول والفروع، فيجب عليه الصوم والصلاة وغير ذلك من التكاليف، ولكن لو ما صام وأسلم الإسلام يجب ما قبله، لا يجب عليه القضاء. وهذا طبعا من يعني مقتضى حكمة التشريع، وإلا لو كان يجب عليه القضاء لما أسلم، خصوصا إذا فاته 30 سنة 40 سنة ويجب عليه قضاء الصلوات والصيام وكذا، ففي هذه الحالة يقول أن أحسن شيء بطل أصرف. يقول لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما، إلا اليوم الذي أدرك هذا الكافر أدرك فجره وكان مسلما. طبعا هذا أيضا ليس مورد الكلام، لأنه إذا كان جاء الفجر وهو مسلم هذا خرج عن ما نقوله أنه إذا كان كافر لا يقضي، هذا مسلم فيقضي. ولو أسلم في أثناء اليوم سواء أكل أو ما أكل، قال أمسك استحبابا، يمسك عن المفطرات استحبابا من أجل احترام الشهر المبارك، ويصوم وجوبا، ويصوم ما يستقبله وجوبا، باعتبار أنه الذي يستقبله سيكون طبعا وهو في حال إسلامه، فيجب عليه الصوم. وقيل هذا القول للشيخ في المبسوط، قيل يصوم إذا أسلم قبل الزوال. إذا أسلم قبل الزوال طبعا لابد أن نقيد ولم يتناول مفطرا، فيجدد نية الصيام، يعني حاله حال المسافر والمريض، وإن ترك قضى لأنه يجب عليه. فإذا ترك صيام ذلك اليوم يقضي، والأول أشبه. الأول أشبه هو أنه لا يجب عليه الصوم لما كان أسلم بعد الفجر. ثم يقول الثالث، لأنه ذكر أن الكلام في شهر رمضان نتكلم في علامته وفي شروطه وفي الأحكام، الثالث في الأحكام ما يلحقه من الأحكام. قال: من فاته شهر رمضان أو شيء منه، إما كل الشهر أو شيء من الشهر، يعني بعض الأيام، لصغر أو جنون أو كفر أصلي، هذا كما قلنا فلا قضاء عليه. وكذا إذا فاته لإغماء، وهذا مرت علينا فيما سبق أنه إذا نوى الصوم قبل الإغماء وإلا كان عليه القضاء، قلنا لا، ليس عليه القضاء، هذا أيضا تكرار لما سبق. وقيل يقضي ما لم ينوي قبل إغمائه، هذا القول هو الذي تقدم في صفحة 201، وهو كما قلنا للمفيد والمرتضى وسلار وابن البراج، والأول أظهر، هذا تكرار لما قبله في الواقع. ويجب القضاء على المرتد. بالنسبة إلى الكافر قال: أو كفر أصلي، يعني هو في الأصل كان كافر وفاته في حال كفره الأصلي، هذا الذي لا يجب. أما لو كان لا ليس كفرا أصليا، بأن كان مسلم فارتد ومضت أيام من الشهر لم يصمها، أو كان كافرا ثم أسلم وفاتته طبعا وصام بعض الأيام ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فهل يجب عليه أو لا يجب؟ قال: ويجب القضاء على المرتد، سواء كان هذا المرتد مرتدا عن فطرة، يعني بمعنى أنه من أبوين مسلمين ولد على الفطرة مسلما فارتد فيجب عليه القضاء، أو عن كفر، أو كان مرتد عن كفر، يعني كان أسلم كان كافر ثم أسلم ثم ارتد، فارتداده كان أحسنت كافر من لي مرتد عن كفر، بحيث أنه كان كافر من لي في السابق والحائض، ويجب القضاء على الحائض والنفساء، وأيضا كل تارك له بعد وجوبه عليه. كل من وجب عليه الصوم وتركه فيجب عليه القضاء. طبعا كما تلاحظون في الحاشية أنه لما قال كل تارك له بعد وجوبه عليه، بقوله بعد وجوبه عليه يخرج الشيخ والشيخة وذي العطاش ومن استمر به المرض إلى رمضان الآتي. الشيخ والشيخة تارك له لكن لم يجب عليه، لأنه هناك رخصة بترك الصيام، وذي العطاش أيضا وإن كان تارك له لكن لم يجب عليه، ومن استمر به المرض فهذا تارك له لكن لم يجب عليه لأن بسبب مرضه، فهؤلاء لا يجب عليهم القضاء، وإنما يجب عليهم إخراج فدية عن كل يوم مد من طعام. قال إذا لم يقم مقامه غيره، إذا لم يقم مقامه غيره، كما ذكر في الحاشية أنه سيأتي أنه هناك أشياء تسد مسد القضاء أو تسد مسد الصيام. طبعا يمكن لعله يعني وهو الظاهر أن هذه الحاشية رقم 2 المفروض تكون هي رقم 3، لأنه هو كل تارك له بعد وجوبه عليه، كل من ترك الصوم بعد وجوبه عليه يجب عليه القضاء. إذا لم يقم مقامه غيره، مقامه غيره، ما هو الشيء الذي يجب عليه إذا لم يقم مقامه؟ بالنسبة إلى غير هؤلاء الشيخ والشيخة وذي العطاش ومن استمر به المرض، أما هؤلاء فإن هناك شيء قام مقام القضاء وهو الفدية، الفدية قامت مقام القضاء، فإذا قامت مقام القضاء لا يجب عليه، فهو تارك له بعد وجوبه عليه وهو واجب عليه لأنه مكلف بالغ عاقل مسلم متوفر في شرائط التكليف. غاية الأمر من جهة رخصة، لأن فيه نوع مشقة على هؤلاء، لكن هذا المشقة لا ترفع الوجوب، لكن الله سبحانه وتعالى من أجل تخفيف جعل الشيء آخر يقوم مقامه. إذا كان قادر على الصوم، نعم، إذا مو قادر على الصوم وصام يعني لعله ما يتأتى، من قول لعله يعني يشق عليه، ولا إذا مو قادر ما يمكن يصوم. إذا يشق عليه طبعا على حسب الفتوى أنه لا يصح منه، يعني يجب عليه الإفطار. يعني الله سبحانه وتعالى جعل هذا رخصة عزيمة، يعني عفوا ترك عزيمة لا رخصة. قال ويستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة. إذا كان الشخص فاته أيام من شهر رمضان طبعا لا يحرز بقاء عمره حتى أنه يترك الأيام وتمر وتمضي، ثم بعد ذلك لعله يداهمه الموت وفي ذمته أمور مطالب بأدائها، وهي نفس قضاء أيام شهر رمضان التي فاتته. فلذلك يستحب أن الشخص يوالي في القضاء، يعني يأتي بها واحد تلو الثاني، ويعجل أيضا في قضاء ما عليه احتياطا للبراءة، حتى يحتاط لأجل براءة ذمته. وقيل هذا القول للمفيد رحمه الله في المقنعة، وقيل بل يستحب التفريق للفرق، يستحب التفريق بين الأيام التي هي أيام القضاء من أجل الفرق بين شهر رمضان، بين صيام أيام شهر رمضان وبين قضائه، فإن أيام شهر رمضان تكون متوالية، وأما القضاء فإنه يأتي بيوم قضاء ثم يفطر يوم، ثم يأتي بيوم قضاء ويفطر يوم، ويأتي بيوم قضاء ويفطر يوم، وهكذا، من أجل بيان أن هذا ليس بشهر رمضان، حتى يكون هناك فرق بين هذا الصوم وهذا الصوم. وقيل هذا القول لم أجد له قائل، يتابع في 6، يعني يصوم 6 أيام متتابعة ويفرق الباقي، يعني اليوم السابع بعد ما يصوم الستة يفطر يوم ثم يأتي بالسابع ثم يفطر يوم ثم يأتي بالثامن وهكذا. أما الستة الأولى ممكن أنه يأتي بها ولاء. قال للرواية المروية، طبعا ذكرها في الجواهر في المجلد السابع عشر صفحة 17، وهي موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها، فقال إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، يصوم يوم ويفطر يوم ويصوم يوم، وإن كان عليه خمسة فليفطر بينهما أياما، يعني بين كل يوم قضاء يفطر يوم، وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية، بل طبعا يصوم الستة المتوالية ثم يبدأ في التفريق، وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينهما يوما، أفطر بينها يوما، يعني ستة ثم بين كل يوم ويوم يفطر يوم. يقول والأول أشبه، وهو أنه يستحب الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة. طبعا هنا بالنسبة وقيل يتابع في ستة، في الجواهر أيضا ما أشار إلى، ما ذكر من هو القائل، وإنما قال والقائل بعض الأصحاب على ما أرسله في السرائر. في السرائر قال أنه قاله بعض الأصحاب ولم يبين من هو ذلك البعض. ثم يقول وفي هذا الباب مسائل: الأولى من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض، إذا كان فاته أيام فإن مات في مرضه، يعني بحيث ما وسعه أن يقضي لأنه اتصل به المرض ومات لم يقضى عنه وجوبا. نعم يستحب القضاء عنه، لكن واجب ليس بواجب، لأنه هذا المتوفى ليس في ذمته القضاء، لأنه كما قلنا ليس في ذمته الأداء، وإنما يجب عليه القضاء بدليل آخر بعد برئه بعد شهر رمضان، وإن استمر به المرض إلى رمضان أو رمضان آخر. إذا استمر به المرض إلى شهر رمضان ثاني، ففي هذه الحالة سقط عنه قضاؤه على الأظهر، حتى هو لو برئ بعد ذلك، يعني المريض له مهلة في القضاء من شهر رمضان الذي فاته منه أيام إلى شهر رمضان، إذا تمكن من القضاء في هذه المدة فيقضي، إذا تمكن وما قضى تعلق بذمته القضاء، لكن لو لم يتمكن باعتبار استمرار المرض معه ففي هذه الحالة ساقط عنه القضاء، وهنا يجب إخراج فدية عن كل يوم مد من طعام، وكفر عن كل يوم من السلف بمد من الطعام، عن كل يوم من الأيام التي سلفت وفاتته ولم يصمها فيجب عليه أن يكفر بمد. هنا طبعا كاتب من السلف، وفي الجواهر ما قال السلف، قال من السالف، ولعل هي الأصح، يعني من شهر رمضان السالف. بمد من الطعام. طبعا لما يقول بمد من الطعام في جميع الموارد هل يجزئ عنه الثمن؟ لا، إلا إذا كان هناك نص بأنه يجزئ عنه الثمن، وإلا في الأساس إذا قال طعام، إذا قال شات لا بد من إخراج نفس الطعام أو إخراج نفس الشات. وإن برئ بينهما، يعني برئ بين شهر رمضان السالف وشهر رمضان اللاحق وأخره، يعني قال هذا لا يجب طبعا القضاء فورا، فأخره إلى وقت مثلا يقضي في هذه الأيام عازما على القضاء، لكن جاء شهر رمضان الآتي، ففي هذه الحالة هل يسقط؟ يقول لا، قضاه ولا كفارة، ليس عليه كفارة بسبب التأخير، وليس عليه كفارة بدل أو فدية، وإن كان طبعا بالنسبة إلى فتوى السيد إذا أمكنه أن يقضي ولم يقضي ففيه فدية. وإن تركه تهاونا، يعني برئ بعد شهر رمضان السالف وأمكنه أن يقضي ولكن تهاون، التهاون يعني أنه بحيث مضت مدة كان يسعه أن يقضي ولم يتوجه إلى القضاء أساسا. طبعا هناك خلاف بين العلماء متى يحصل التهاون، بعض العلماء يقول إذا مضى أسبوع ولم يقضي شيء فهذا متهاون، وبعضهم يقول لا، ثلاثة أيام. المهم هذا على حسب الظاهر، هي مسألة عرفية بحيث يعد مهمل له، تارك له، منصرف عنه، قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام. فهذا فرق، أنه إذا كان عازم لا يقضي، إذا كان غير عازم على القضاء يعني متهاون عفوا ففيه كفارة. الثانية، يجب على الولي أن يقضي ما فات من الميت من صيام واجب. لو أن هذا الشخص الذي تعلق بذمته القضاء مات قبل أن يقضي، قال يجب على الولي، سيأتي الولي هو الولد الأكبر الذكر، الولد الأكبر الذكر يجب عليه أن يقضي ما فات من الميت من أبيه من صيام واجب. الصيام الواجب طبعا رمضان كان أو غيره، لو كان صيام واجب بسبب كفارة مثلا أو بسبب نذر فيجب عليه أن يصوم عنه، سواء فات لمرض أو غيره، سواء فات لمرض أو غيره. هذا الذي فاته إما لمرض وكان معذور، أو لسفر وكان معذور، أو لا غير المرض فاته تهاونا عصيانا، مع ذلك يجب على الولي القضاء، ولا يقضي الولي إلا ما تمكن الميت من قضائه وأهمله. يعني لو كان هو يجب عليه أن يصوم شهر رمضان مثلا، أو كان جاء شهر رمضان وكان مريضا فلم يصم ذلك الشهر، وخرج الشهر وكان مريضا لم يتمكن من القضاء ومات، قلنا أنه هو لا يقضي حتى لو يعني بالنسبة إليه إذا جاء شهر رمضان لا يقضي، لكن لو قبل شهر رمضان مات فهل يجب على الولي القضاء؟ لا، لأن الميت الذي توفي قبل أن يموت لم يكن قادرا على القضاء فلا يقضى عنه، وهو ذمته بريئة، وإلا عفوا إلا ما يفوت بالسفر، إلا إذا كان سافر لما سافر افترض أن هذا واحد سافر في ذي الحجة مثلا، وعفوا سافر مثلا في شهر رمضان وجاء في يوم العيد إلى أهله، وفي يوم العيد مات مثلا، يعني ما كانت عنده فرصة أنه يقضي هذه الأيام التي أفطرها في شهر رمضان في السفر. ففي هذه الحالة وإن كان هو يعني لم يتمكن، لكن مع ذلك يجب على وليه أن يقضيه، فإنه يقضى ولو مات مسافرا، يعني حتى لو مات في السفر، فضلا عن أنه إذا رجع، حتى لو كان مات مسافرا يقضى عنه. قال على رواية، هذه الرواية مذكورة في الجواهر المجلد 17 في صفحة 37، وهذه طبعا عن الوسائل في أحكام شهر رمضان الباب 23. الرواية: سأل أبو حمزة أبا جعفر عليه السلام عن امرأة مرضت في شهر رمضان، أو طمثت يعني جاءها الدم، أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان، هل يقضى عنها؟ تلاحظوا جاب المرض والطمث والسفر. قال الإمام عليه السلام: أما الطمث والمرض فلا، لا يقضى عنها لأنها ماتت في شهر رمضان، وأما السفر فنعم. وأيضا هناك موثق محمد بن مسلم شبيه به، ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل سافر في شهر رمضان فيموت، قال يقضى عنه، إلى آخر الرواية. نفس الرواية أيضا فيه نفس التفصيل السابق، لأنه سأله بعد ذلك: وإن امرأة حاضت في شهر رمضان فماتت لم يقضى عنه، والمريض في شهر رمضان لم يصح حتى مات لا يقضى عنه. يقول: والولي هو أكبر أولاده الذكور. طبعا لا يشترط أن يكون أكبر الأولاد، فلو كان أكبر منه أنثى، الولد الذكر الذي أصغر من تلك الأنثى يعتبر هو الولي. أكبر الذكور، أكبر يعني أكبر الذكور، أو بمعنى آخر الولد الذكر الأكبر. قد يكون ليس لديه إلا ولد واحد، يعني مو أكبر الذكور لأنه لا ذكور. لهذا الولي، هذا لما نحن نقول ولي المراد منه هنا هذا، هذا المراد. طبعا هذا خلاف المراد منه في مسألة الوصية. الوصية هناك ولي جعلي، يعني الإنسان لما عنده أولاد قصر غير بالغين يجعل عليهم ولي، هذا يقول هذا الولي، أنا جعلت هذا الولي، سواء جعلته ولدي الأكبر أو ولدي الأصغر، أو جعلت الأم هي الولي أمهم، أو واحدة من أخواتهم مثلا، أو لا شخص أجنبي. نحن نقول ولي الميت، هذا ولي الأطفال القصار. ولي الميت هو الولد الأكبر الذكر في هذا المورد في مسألة القضاء. ولو كان الأكبر أنثى هل يجب على الأنثى القضاء؟ قال لم يجب عليها القضاء، لأنه الروايات نصت على الذكر، ولو كان له وليان أو أولياء. يعني لو أن شخص مثلا تزوج بامرأتين وأنجبت له في وقت واحد، هذه ولد ذكر وهذه ولد ذكر، بحيث هما متساويان في السن، أو توأم، شخص عنده توأم كل هما بنفس السن. قال: ولو كان له وليان أو أولياء متساوون في السن، فهل يجب القضاء على واحد على الأكثر؟ قال تساووا في القضاء وفيه تردد، يعني هو كم يجب عليه، كم صوم، كم يوم، 30 يوم، كم ولي لديه متساوين في السن، 2، واحد 15 والثاني 15 يوم. قال وفيه تردد. طبعا وجهاء التردد عدم القضاء لن تساووا في القضاء، قلنا لا، عدم القضاء، لأنه إما يتساوون في القضاء أو يسقط عنهم. سقوط القضاء لانتفاء الأكبر في صورة الفرض، في هذا الفرض ما في أكبر، لاستوائهم في السن. والوجه الثاني وهو يجب تساوي في القضاء من لصدقه على الجميع، يعني يصدق على الجميع أن هذا ولد أكبر، يعني ما في واحد أكبر منه. إذ لو انفرد كل واحد منهم تعلق به الوجوب، لأنه ما في واحد أكبر منه، فلو كان لوحده لتعلق به الوجوب، صار واجب عليه. يقول الثالثة، عفوا، ولو تبرع بالقضاء بعض، يعني لو واحد قال أنا أقضي عنه، هو تبرع منه، سواء كان هو أحد الأولياء أو لا، شخص أجنبي أو بعض الأولاد، قال أنا أتبرع منه، سقط، يعني سقط عن البعض الآخر، لأن المطلوب هو إبراء الذمة، وإبراء الذمة يتحقق بهذا الفعل المتبرع به. وهل يقضى عن المرأة ما فاتها؟ يعني الآن هذا بالنسبة إلى الميت الرجل، يعني الأب، فيكون ولده الأكبر. الأم إذا ماتت وفي ذمتها أيام قضاء، فهل يجب على وليها، يعني ولدها الأكبر، أن يقضي ما فاتها؟ قال فيه تردد. وجهاء التردد، طبعا وجه القضاء اشتراك الذكور والإناث في الأحكام غالبا، وجه عدم القضاء طبعا هنا اشتراك الذكور لأنه هذه الأم والأب مشتركان في الحكم غالبا، لأنه الرجال والنساء مشتركين إلا ما أخرجه الدليل. الثاني وهو عدم القضاء لأصالة البراءة، يعني نشك أن هذا الولد الأكبر هل ذمته مشغولة أم لا بالقضاء، الأصل براء ذمته. وانتفاء النص الصريح، لا نص صريح في حق الأم. المسألة الثالثة، إذا لم يكن له ولي، إذا هذا الميت ما عنده إلا بنات، ليس لديه ولد ذكر، أو كان أما لا ولي البتة، أو كان الأكبر أنثى، بحيث أنه ليس هناك أولاد ذكور، سقط القضاء، سقط القضاء عن الأنثى أو عن كل أحد. وقيل هذا القول للشيخ وابن حمزة والفاضل، وقيل يتصدق عنه عن كل يوم بمد من تركته، يعني يكون كأنه حاله حال المريض الذي لم يقضى عنه، الذي لا يعني جاء شهر رمضان فعن كل يوم مد. هنا نفس الشيء. يقول: ولو كان عليه شهران متتابعان، صام الولي شهرا وتصدق من مال الميت عن شهر. يعني بمعنى آخر أنه لا يجب على الولي أن يصوم عن الميت أكثر من شهر. يعني مو هذا الشخص يترك الصيام سنين ثم يرميها في رقبة الولي المسكين، يخرج لمن؟ ممكن. لذلك تصدق من مال الميت عن شهر، يعني بحيث أنه يكون يعني إما يستأجر شخص أو أنه يخرج فدية عن كل يوم على حسب الظاهر فدية. المسألة الرابعة: القاضي لشهر رمضان. إذا كان شخص يريد أن يقضي يوم أو أيام من شهر رمضان، لا يحرم عليه الإفطار قبل الزوال، يعني له إلى الزوال. إذا جاء الزوال فلا يجوز له أن يفطر، أما قبل الزوال لا يحرم عليه الإفطار، ممكن يفطر لعذر وغيره. يعني لو غير رأيه وبدا له أن يفطر ما في مانع، ويحرم بعده، بعد الزوال في القضاء يحرم الإفطار ويجب معه الكفارة، وهي هذه الكفارة ليست كفارة إفطار يوم من أيام شهر رمضان، هذا إفطار يوم من أيام القضاء، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من طعام، فإن لم يمكنه صام 3 أيام فقط، إذا ما تمكن من الصيام ساقط عنه بلا إشكال. الخامسة: إذا نسي غسل الجنابة، يعني شخص أجنب وغفل عن أن يغتسل، ومر عليه أيام من أيام شهر رمضان وكان يصوم، أو مر عليه الشهر كله وكان يصوم ثم التفت، ماذا يصنع؟ قيل هذا هو المشهور عند العلماء: يقضي الصلاة والصوم. وقيل طبعا لأنه كان مجنب ولا صلاة إلا بطهور، وأيضا الصيام هذا مجنب لا يصح منه الاثنان، وقيل هذا لابن إدريس: يقضي الصلاة حسب، حسب يعني فقط، أما الصوم فلا يقضيه وهو الأشبه، وعليه فتوى السيد أيضا، لأن نعم يقضي الصلاة فقط. عفوا هذا أنا اشتبهت، السيد أنا ما أذكر فتوى الآن، هذا لو كان امرأة أخطأت أو كان شخص لا يعرف غسل الجنابة ومضت سنين عليه فيقضي الصلاة ولا يقضي الصوم، أما في هذه يعني ما متأكد من المسألة. فبالنسبة إلى القضاء الصيام الصلاة عفوا، باعتبار أنه لا صلاة إلا بطهور، أما الصيام فلا يقضى لأنه غير متعمد البقاء على الجنابة، والذي يخل بالصوم هو تعمد البقاء على الجنابة وهو ليس بمتعمد. السادسة: إذا أصبح يوم 30 من شهر رمضان صائما، يوم 30 أصبح صائما باعتبار أنه لم يثبت يوم العيد، ما ثبت، وثبتت الرؤية في الماضية، يعني في الليلة الماضية ثبتت الرؤية، يعني لما جاءت الساعة 10 ثبت، يعني تجمع الشهود وحكم الحاكم ب أو مثلا تبين أنه ثبت الهلال أفطر باعتبار أن هذا اليوم عيد، وصلى العيد لأنه قبل الزوال، وإن كان بعد الزوال. إذا كان ثبوت العيد بعد الزوال فهنا يكون عيدا، يعني لا يتغير من هذه الجهة، ولكن يتغير من جهة صلاة العيد، فقد فاتت الصلاة، لأنه صلاة العيد من طلوع الشمس إلى الزوال وقد فات وقتها. ثم يقول: القول في صوم الكفارات، بما أننا نتكلم في الصوم الآن، استدرج في صوم الكفارات، هذه نأخذ منها شيء قليل، وهو 12، يعني كفارات فيها صوم. ما هي هذه الكفارات التي فيها صوم؟ قال 12 نوع، وينقسم على 4 أقسام، هذه الأنواع داخلة في 4 أقسام. القسم الأول ما يجب فيه الصوم مع غيره، يعني جمع صوم مع غيره في الكفارة. القسم الثاني يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره، أول شيء فإذا عجزنا نصوم. القسم الثالث هو يجب فيه الصوم أو غيره، مخير، يعني الأول وغيره، الثالث أو غيره. الرابع ما يجب فيه مرتبا على غيره مخير، يعني يجب شيء فإن لم يستطع على ذلك الشيء هنا يجب الصوم مخير بينه وبين أشياء أخرى. أما بالنسبة إلى الأول، قال ما يجب فيه الصوم مع غيره وهو كفارة القتل العمد، من قتل مؤمنا عمدا. طبعا أما قتل العمد يعني إذا كافر لا يجب، لا، المؤمن العمد، فإن أو المسلم العمد، فإن خصالها الثلاث تجب جميعا مطلقا، بما أنه عمد متعمد للقتل وقتله فيجب عليه عتق رقبة وصيام 2 شهر متتابعين وإطعام 60 مسكين. وألحق بذلك، طبعا ألحق لأنه المصنف لا يذهب إلى هذا كما مر علينا فيما سبق، من أفطر على محرم، يعني في شهر رمضان أفطر على والعياذ بالله شرب خمر مثلا أو فقاع أو زنا، ففي شهر رمضان عامدا، فهذا يجب عليه أن يجمع بين الخصال الثلاث. قال على رواية، هذه الرواية بعد ما وجدتها، وطبعا هنا في الوسائل ما مي موجودة في الأبواب المذكورة لها. وبالنسبة إلى هذه العبارة وألحق بذلك إلى آخره، مي مذكورة في طبعة الجواهر، لعله هذه موجودة في بعض النسخ وألحق به. من قوله وألحق بذلك إلى قوله على رواية، هذه مي موجودة في الجواهر هذه العبارة. يقول الثاني ما يجب الصوم فيه بعد العجز عن غيره، هذا إن شاء الله يأتي الكلام فيه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله ولكم يغفر.